الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان، أمر جل في علاه بالإحسان ووعد بالجنان ليتسابق أهل الإيمان. أحمده سبحانه وأشكره ما تعاقب النيران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الملك القهار والاستعداد لدار القرار والتباعد عن دار البوار، فالبدار البدار إلى جنة الأبرار، ومهوى أفئدة الأخيار، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. عباد الله، إن هذا الدين العظيم دين الإسلام هو دين الرحمة والشفقة، إن هذا الدين هو دين المحبة والألفة، إن هذا الدين هو دين العدل والحكمة، دين قد كفل الحقوق والمطالب، دين قد راعى المقاصد والمراتب، دين قد شمل بسماحته النظر إلى كافة فئات المجتمع، نظر إلى الصغار والكبار، نظر إلى الذكور والإناث، نظر إلى الأغنياء والفقراء، نظر إلى الأصحاء والضعفاء، نظر إلى الأرامل والثكالى، نظر إلى المساكين واليتامى، نظر إلى الأسود والأبيض، بل نظر إلى جميع الناس. ولكن بين هذه الطبقات وتلكم الفئات فئة مركونة في كثير من المجتمعات، فئة تحتاج إلى الرعاية، فئة تحتاج إلى النظر والعناية، فئة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إنهم فئة الضعفاء. سنعيش بإذن الله تعالى هذه الدقائق الغالية مع هذه الفئة حتى يتجلى لنا سماحة الإسلام في بيان منازلهم وفي بيان حقوقهم. عباد الله، لقد جاء الإسلام بأداء الحقوق منذ ميلاده، قبل أن تعرف العالم منظمات حقوق الإنسان. عباد الله، يحذر الإنسان من بعض الكلمات الجائرة والدعايات الكاذبة التي دخلت لنا عن طريق دعاة التغريب، من قول كثير من الناس أن جسد الإسلام لدينا وروحه في بلاد الغرب. كذبوا والله، فلا روح ولا جسد للإسلام عندهم، بل الإسلام في بلاد الإسلام وليس في بلاد الغرب. وسوف يظهر لنا جليا من خلال عناية الإسلام بهذه الفئة. عباد الله، حينما نقول عناية الإسلام بالضعفاء، فإن الضعفاء يشمل فئات كثيرة في المجتمع، على رأسهم كبار السن، ثم الأرامل والفقراء والمساكين، ثم المرضى وذوي الاحتياجات وغيرهم. أولا، عباد الله، كبار السن، من رق عظمه وكبر سنه وشاب رأسه صار اليوم لا يجد نفسه في بعض البيوت إلا غريبا، وجد نفسه بين أبنائه ثقيلا، وجد نفسه بين أقربائه كثيرا، لا يجد من يجالسه ولا يحظى بمن يؤانسه، فقد الأصحاب والأحباب، فقد الإخوان والخلان، وأخذ يقلب الزمان، يعيش بين الأحزان والأشجان. هؤلاء الكبار نقول لهم: أنتم الكبار في العيون، وأنتم الكبار في القلوب، وأنتم الكبار في النفوس، أنتم مدارس الحياة، وأنتم عنوان الكفاح، أنتم بحار الطاعات، ومنكم نستلهم الخبرات. ولئن تناسى كثير من الناس ما قدمتموه من المعروف فإن المعروف لا يبلى، وإن طال الزمان على ما قدمتموه من تضحيات ومن خيرات فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. عباد الله، لقد عني الإسلام عناية فائقة ورهيبة بهذه الفئة في المجتمع وهم كبار السن، فجعل الحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة البركة مع هؤلاء، فقال بأبي هو وأمي: البركة مع أكابركم. يجد الإنسان البركة مع هؤلاء بعبادتهم ودعائهم وصلاتهم وكلماتهم وإخلاصهم، بل هو من إجلال الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. جاء رعايتهم في عبادة الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. جاء رعايتهم في باب الصيام، فجاءت الرخصة في الإفطار مع الإطعام لهم مراعاة لضعفهم وحالهم. جاءت المراعاة لهم في باب الحج لمن لا يستطيع منهم أداء الحج لكبر أو ضعف. جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. راعى الإسلام حقهم في باب الأخلاق وفي باب الآداب، منها في باب السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير. راعى حقهم في باب الآداب، حتى في باب الجهاد في قتال الكفار حرم الإسلام قتل كبار السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. معالم عظيمة تجليها لنا عظمة الإسلام في التعامل مع هذه الفئة. فالله الله في هذه الفئة كبار السن من الآباء والأعمام والأخوال والعمات والخالات، ضروهم وأكرموهم ووقروهم، واعلموا أن هذا الباب الجزاء فيه من جنس العمل، فمن عق عق ومن فرط فرط فيه. ونقول لآبائنا ولكبار السن: أنتم القدوة، وأنتم أهل الفضل، وأنتم أهل الحكمة، وينبغي عليكم أن تكونوا من أهل الطاعة، وأن تحرصوا على حسن الختام، كما قال بعض العلماء: من بلغ الأربعين فقد جاءه النذير. وكان أهل الصلاح إذا دخل أحدهم في العقد الرابع من حياته ينشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، ويعتزل أبواب له والدنيا، ويقبل على ربه وعلى طاعة ربه. وتأسف حينما ترى من دخل العقد السادس أو السابع في حياته وهو يلهث وراء الدنيا بعيدا عن هذه المعاني العظيمة. سئل أحد الصالحين أي الأعمال خير؟ قال أن تموت على خير. سمعنا بعض كبار السن مات على القرآن، وبعضهم مات على الصيام، وبعضهم مات على الحج، أمارة خير يحرص عليها الإنسان، فيحرص الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الجوارح من حفظها في الصغر حفظها الله له في الكبر. وقد رأينا في هذه العصور من العلماء من بلغ 80 وقد متعه الله بصحته وعلمه وفضله وعقله، حتى في آخر دقائق حياته يبذل ويعلم ويتعبد لله سبحانه وتعالى. إنها جوارح متى حفظت حفظت. أما عباد الله، عن الفقراء واليتامى والمساكين فهو بحر طويل، لهم من الفضل والمكانة العالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في دعائه أن يقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يبيت هو وأهله الليالي ذوات العدد طاويا لا يجد العشاء الذي يأكله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فإذا بأبي بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما؟ فقالا: الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه المغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري: كنا نلقى البأس الشديد فنمص الجلد والنوى من شدة الجوع. ينبغي عباد الله أن يحرص الإنسان على إدخال معاني البهجة على الفقراء، وأن يؤدي حقوقهم من دعوتهم إلى الولائم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. وكان عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة وجعفر لا يأكلون، رضي الله عنهم، لا يأكلون إلا مع الفقراء ومع المساكين. يحرص الإنسان على النفقات التي هي مخلفة بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. ينبغي على الإسلام، على الإنسان، ألا يحتقر الفقراء وألا يتعالى عليهم، فرب فقير مقبول عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قبل الله سبحانه وتعالى دعوته. ولو تنمل الإسلام ترى في تاريخ الإسلام أن أغلب العلماء كانوا من الفقراء. هذا الإمام البخاري رحمه الله الذي كان غرة في جبين التاريخ، كان يأتي عليه أيام ما يجد النفقة التي يأكلها، حتى جاء في ترجمة في السير أنه مرت عليه 3 أيام كان يأكل من حشيش الأرض لا يجد ما يأكله. حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة مرت عليه أيامه في طلب العلم رهنا عليه عند خباز يبيع الخبز، كانوا فقراء لكن شرفهم الله سبحانه وتعالى ورفعهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا من هذا الباب اليتامى اليتيم واليتم ليس عيبا في الإسلام، ليس عيبا في الإسلام، ولذلك جاءت حقوقهم العظيمة. وحرم الله سبحانه وتعالى أكل أموالهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فليخشى الإنسان الذي اؤتمن على اليتامى وعلى الفقراء أن يأكل من أموالهم فإنه يأكل النار في بطنه. اليتامى يحتاجون إلى الحنان لأنهم فقدوا حنان الأبوة، يحتاجون من يمسح على رأسهم، والمسح على رأس اليتيم يلين القلب ويزيد الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج من يرفق بهم ومن يكفلهم، وكافل اليتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الفقراء والأرامل واليتامى فإنهم في كل بقعة من البقاع، إنهم ينتظرون منكم وينتظرون من أهل الخير أن يشاطروهم الأفراح والأحزان. كم يحتاجون إلى الدرهم، كم يحتاجون إلى اللقمة، ورب درهم سبق ألف درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير مال لك في حياتك، خير مال لك في حياتك الذي تنفقه لأنه باق عند الله. خير مال المسلم ما أنفقه على المسكين واليتيم والأرملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: استتري من النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. لا يحتقر الإنسان اليسير من المال يبذله لهؤلاء الفقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. تأتيك ربما بلية في حياتك أو مشكلة أو مصيبة فيزيلها الله سبحانه وتعالى عنك بسبب الصدقات التي تتصدق بها على الفقراء. فهذه فئات يحتاج الإنسان أن يعيش معها، أن يعيش معها. ولذلك لو يقرأ الإنسان في تراجم السلف يجد حرصهم على الجلوس مع المساكين، لأنهم يقولون أن هذا يذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى ويزهد الإنسان في الدنيا ويلين القلب ويذكر بالآخرة. لا بد عباد الله أن يعيش الإنسان هذه المعاني العظيمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه وشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، إن من الفئات التي تدخل في قسمة الضعفاء أولئك الذين فقدوا بعض حواسهم، أو أولئك الذين يلازمون الأسرة البيضاء، أو أولئك الذين أصيبوا بالشلل، أو غيرهم من ذوي الاحتياجات. فهؤلاء عباد الله أيضا لهم من الحقوق، يحتاجون أن يدخل الإنسان عليهم السرور، وأن يدخل الإنسان على محياهم البسمة. كم من مشلول يجلس على كرسيه يتمنى الحراك فيحتاج إلى من يشجعه ومن يدخل عليه الفرحة. يحتاجون من يزورهم وهم طابعون بين الجدران الأربعة على الأسرة البيضاء، فيذكرهم بالأمل بالله سبحانه وتعالى، ويبعد عنهم معاني اليأس التي ربما قد تدخل على حياتهم، ويدعو لهم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات مختصرة: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويستحضر الإنسان الأجر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار مريضا مشى في خرافة الجنة ونعيمها حتى يرجع، تمشي في نعيم الجنة وجناها حتى ترجع. ويسخر الله لك 70,000 من الملائكة يدعون لك من الصباح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح. إذا زرت هؤلاء فاحتسب الأجر في هذا الباب. عباد الله، قبل أن أختم هذه الخطبة أود أن أنبه على تنبيهين مهمين. التنبيه الأول: كثير من الأخوة حينما يدخل المسجد والمؤذن يؤذن لأذان الخطبة ينتظر ويقف ويردد مع المؤذن، ثم إذا انتهى صلى ركعتين، وهذا الفعل خطأ، لأن الترديد مع المؤذن سنة والاستماع للخطبة واجب، فالإنسان يقدم الواجب. فإذا دخل الإنسان المسجد حتى لو كان المؤذن يؤذن يصلي ركعتين ويتجوز في هاتين الركعتين حتى لا يضيع على نفسه الواجب. أما التنبيه الثاني إخواني الأحبة، فهو تفريط كثير من الأخوة في الحضور المبكر إلى صلاة الجمعة. هذه الخطبة الرابعة التي أخطبها في هذا المسجد، وربما أكثر من ثلثي المسجد لا يأتي إلا بعد الأذان، ولا ندري هل هو زهد في الأجر أم تفريط في أبواب الحسنات. إخواني الأحبة، نحن في هذه الدنيا في مزرعة في سباق إلى الآخرة، والإنسان يسعى على إلى أبواب الخير، ولا يدري الإنسان متى يفارق هذه الدنيا ومتى يأتيه المنية. ويوم الجمعة إخواني الأحبة يوم واحد في الأسبوع وساعات قليلة، ينبغي أن يحتسبها الإنسان وأن يبكر، ما يأتي في وقت تضع الملائكة وتقف عن الكتابة. لا، ينبغي أن يسارع الإنسان وأن يبادر الإنسان ولا يضيع على نفسه الأجر. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنان، اللهم أجرنا من النيران، اللهم حصلنا بالإيمان والقرآن، اللهم حصلنا بالإيمان والقرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.